على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد ممتاز. يقول إن هذه الألفية مع أنها حاوية للمقصد الأعظم من علم النحو لما فيها من المزية على نظائرها أنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة بسبب وجازة اللفظ وإصابة المعنى وتلقيح العبارة. الأبيات التي نتناولها بالبحث في هذا الدرس هي أربعة أبيات. أعني قول الناظم: تقرب الأقصى إلى قوله: كلامنا لفظ مفيد. الأبيات هي هذه: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الشارح تعرض لبيان البيت الأول فقط، وحاصل ما أفاده في هذا البيان هو أن المصنف يريد بيان أمر في هذا البيت، وحاصل هذا الأمر بيان مزايا هذه الألفية، وذكر الشارح حال كونه مبينا لما قاله الناظم ذكر ثلاث مزايا. المزية الأولى أن هذه الألفية حاوية وجامعة للمقصد الأعظم وللمطلوب الأهم للقارئ والدارس لعلم النحو، حاوية للمقصد الأعظم من مهمات علم النحو ومطالبه إلى حد يجعلها متميزة في هذه المزية أو في هذه النقطة على غيرها من الكتابات النحوية الأخرى. من قبيل من؟ أو ماذا؟ من قبيل ألفية ابن معطي التي يذكرها المصنف في ضمن الأبيات الآتية. يأتي إن شاء الله، يأتي بعد ذلك. فالخصوصية الأولى، المزية الأولى، أن هذه الألفية اشتملت وحوت المقصد الأعظم من مسائل ومطالب علم النحو، الأمر الذي جعلها تفوق غيرها، تفوق نظائرها، التي كتبت في علم النحو كألفية ابن معطي. هذه المزية الأولى. المزية الثانية أن هذه الألفية تقرب المعاني البعيدة والمتشتتة إلى أذهان القراء، إلى الأفهام، وذلك لأسباب ثلاثة السبب الأول لما تميزت به من وجازة اللفظ، بمعنى أن الألفاظ التي ذكرها المصنف قليلة، إلا أن المعنى الذي تتضمنه هذه الألفاظ كثير، وهذا هو حال الوجاز أو هذا هو حال الإيجاز، كما يذكر أن الإيجاز هو قلة الحروف وكثرة المعاني. وهذا السبب مما يدعو إلى حفظ هذه المطالب التي ذكرت ضمن هذه الألفية. من هنا شاع قولهم أن الكلام يبسط ليفهم ويوجز ليحفظ، وهذه الألفية اشتملت على ماذا؟ اشتملت على وجازة اللفظ، الأمر الذي يجعلها تقرب المعاني البعيدة والمتشتتة إلى الأذهان، إلى الأفهام. السبب الآخر الذي يجعلها تقرب المعاني البعيدة إلى الأذهان أنها أصابت المعنى المقصود والمطلوب للطالب. وهذا يعني أنها لم تبحث عن فضول الكلام وعن الأمر الزائد الذي لا يقع في حاجة في طريق طالب النحو، وإنما ذكرت وأصابت المعنى الذي عناه وقصده طالب النحو. الأمر الثالث أو السبب الثالث الذي يجعلها تقرب المعاني البعيدة إلى الأذهان أنها نقحت العبارة، يعني العبارة التي أتى بها الناظم المصنف لبيان هذه المطالب هي عبارة منقحة، عبارة واضحة مبينة، لا تحتاج إلى تكلف. لماذا؟ ومؤونة زائدة لمعرفتها والوقوف على مضمونها. فالعبارة التي أتى بها المصنف عبارة منقحة واضحة. بسبب هذه الأمور الثلاثة، وجازة اللفظ وإصابة المعنى وتنقيح العبارة، تميزت هذه الألفية بمزية ثانية، وهي أنها تقرب المعاني البعيدة إلى الأذهان، إلى الأفهام. واضح إن شاء الله؟ قبل أن ننتقل إلى المزية الثالثة، نبقى في ضمن أجواء المزية الثانية. من بيان الشارح يمكن أن نستنتج أمرين. الأمر الأول من قوله أنها تقرب المعاني البعيدة، نستفيد ونستنتج أن الشارح فهم أن المصنف لم يأتي باسم التفضيل، أعني الأقصى، على بابه الذي يراد منه أنه للتفضيل، بل عنا المصنف بقوله الأقصى يعني القاصي، يعني البعيد. فهو لم يستعمل اسم التفضيل بمعناه، لم يستعمل اسم التفضيل بمعناه وببابه الذي هو لتفضيل شيء على شيء، وإنما أتى به وأراد به اسم الفاعل. وهذا معلوم لديكم من علم النحو وعلم الصرف أن اسم التفضيل له ثلاث حالات. من ضمن هذه الحالات الثلاثة أنه يأتي للتفضيل، من ضمن هذه الحالات أنه لا يأتي للتفضيل بل يأتي بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى الصفة المشبهة. المصنف حينما قال تقرب الأقصى لا يريد الأبعد بل يريد البعيد، يريد القاصي. وهذا نستفيده من ماذا؟ من تفسير الشارح، من بيان الشارح. الشارح ماذا قال؟ تقرب إلى الأفهام ماذا؟ المعاني البعيدة، المعاني البعيدة. وحينئذ إذا قلنا بأن اسم التفضيل استعمل بمعنى اسم الفاعل، بعد لا يبحث عن المفضل والمفضل عليه مما يقتضيه اسم التفضيل، بل المراد اسم الفاعل في المقام. هذا الأمر الأول الذي يمكن أن نستنتجه، نستكشفه من شرح ماذا؟ من شرح الشارح، من بيان الشارح. بعضهم قال لا، هذا خلاف ظاهر عبارة المصنف. المصنف استعمل اسم التفضيل على بابه وفي معناه، وهو التفضيل فقط، أنه استعمل للتفضيل. تقرب الأقصى أي ماذا؟ أي تقرب الأبعد وليس البعيد. نعم، تقرب المعاني البعيدة من باب أولى، يعني إذا كانت هي تقرب المعاني الأبعد فالمعاني البعيدة تقربها من باب أولى. فإذن لا نوافق على ما ذكره الشارع من استعمال اسم التفضيل في غير بابه. نقول لا، اسم التفضيل استعمل في كلام المصنف على بابه وهو التفضيل، وهو بمعنى الأبعد، وهو قال تقرب الأقصى بمعنى الأبعد لا بمعنى البعيد. نعم، المعاني البعيدة تقربها هذه الألفية من باب أولى، الشارح لا يرتضي بذلك. يقول ماذا؟ المعاني البعيدة اسم التفضيل هنا استعمل بمعنى اسم الفاعل. واضح إن شاء الله. الأمر الثاني الذي يمكن أن نستكشفه من عبارة وشرح الشارح أن قول المصنف، أن الباء في قول المصنف تقرب الأقصى بلفظ موجز، أن الباء هنا استعملت بمعنى السببية. كما تعرفون أن حروف الجر لها عدة معان، كل حرف من حروف الجر له عدة معان، من ضمن حروف الجر الباء أيضا لها عدة معان. فالباء التي استعملها المصنف وأتى بها بمقتضى شرح الشارح وبيانه نفهم أنها استعملت بمعنى السببية. كيف بيان ذلك؟ أنه قال تقرب الشارح تقرب المعاني البعيدة إلى الأفهام تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة بسبب وجازة الله. إذن الباء في كلام المصنف هي بمعنى السببية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، بسبب اللفظ الموجز. وهذا كما بينا أنه قالوا أن الكلام يبسط ليفهم ويوجز ليحفظ، بخلاف ما إذا كان فيه أطناب، كان فيه إسهاب، كانت فيه إطالة، قد لا يحفظ، لكن إذا كان موجزا يحفظ. من هنا شاع في التعليم السابق، بل ونصيحة بعض الأساتذة أن تحفظ المتون، أن تحفظ المتون، لهذا تعورف في الحوزة العلمية على دراسة المتون، أنه لما يحفظ المتن بحفظه تحفظ المطالب ويكون سهلا لوجازة اللفظ فيه ولتضمنه للمعاني الكثيرة. فإذا بلفظ موجز هذه الباء باء سببية. هذه المزية الثانية. المزية الثالثة التي ذكرها المصنف أو التي ذكرها نعم المصنف وبينها الشارح هي أن هذه الألفية تبسط البذل، تبسط البذل، البذل بمعنى العطاء، تبسط بمعنى توسع. هذه الألفية توسع العطاء لمن يطلب العطاء، يعني للقارئ للدارس، بسبب ما تمنحه من الفوائد الكثيرة للدارس والطالب. فهي من جانب موجزة الألفاظ، لكن من جهة العطاء والمعاني فهي توسع العطاء، توسع البذل للقارئ بما تمنحه من الفوائد. الفوائد المراد في عبارة الشارح بمعنى جمع فائدة، والفائدة هنا بمعنى الغاية، بمعنى الغاية. وفرق واضح بين ماذا؟ بين المطلبين، مطلب الغاية ومطلب الفائدة. الفائدة أعم من الغاية، الفائدة أعم من الغاية. لأن الغاية كما يذكرون في علم المنطق وفي علم المعقول ما يكون مطلوبا أولا وبالذات، الفائدة ما يكون أعم من ذلك، ويضربون مثالا لذلك مثال واضح المشهور أن من حفر بئرا وغرضه من هذا الحفر الحصول على الماء، في الأثناء حصل على كنز، حصوله على الماء غاية، حصوله على ماذا؟ حصوله على الكنز فائدته. المراد هنا الغاية، يعني المراد بالفائدة الغاية التي لأجلها درس الدارس هذا الكتاب أو هذا العلم، وهي كما ذكرنا سابقا الوقوف على كلام العرب والحذو عليه والجري عليه من غير زيادة ونقيصة. وطبعا بالنسبة لطالب العلم المقصد الأسمى والمطلوب الأساس من علوم العربية طرا هو فهم القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. نستعين على ذلك بفهم كلام العرب نثرا وشعرا، ونفهم كلامهم نثرا وشعرا من خلال الاطلاع على ماذا؟ على القواعد والضوابط المذكورة في هذا العلم وفي غيره. لقائل أن يقول، لقائل أن يقول ما الدليل على أن المراد بالفائدة هنا الغاية؟ نقول في مقام الجواب عن ذلك إذا رجعنا قليلا إلى عبارة الشارح، ماذا قال الشارح في بداية كلامه؟ قال مع أنها حاوية للمقصد الأعظم، للمقصد يعني ما كان مقصودا ما كان مطلوبا لطالب النحو. فبمناسبة ذلك أو تلك العبارة نفهم أن المراد بالفائدة هنا الغاية
وفعليتها يعني لا بد.
واضح إن شاء الله. إذن المزية الثالثة أنها توسع العطاء بما تمنحه من الفوائد لقرائها، وأيضا بما أنها تنجز المآرب الأغراض والحاجات للقراء. فالغرض والحاجة لقارئ النحو هي كما ذكرنا الوقوف على كلام العرب والحذو عليه، هذا الغرض، هذا المأرب، وهذه الحاجة تنجزه هذه الألفية، بل وتنجزه سريعا، توفيه سريعا. فحينئذ هذه الألفية في تمام هذه المزايا نقول هذه الألفية اشتملت على مزايا ثلاثة. المزية الأولى أنها حاوية للمقصد الأعظم من مهمات ومسائل علم ماذا؟ علم النحو. المزية الثانية أنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة. المزية الثالثة أنها توسع العطاء، تبسط البذل يعني توسع العطاء بما تقدمه للقراء من الفوائد، وبما أنها سريعة الوفاء لهم بما يحتاجونه في تحقيق مأربهم وحاجتهم. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة ما أفاده الشارح في بيان هذا البيت من كلام المصنف. تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذ بوعد منجز. تبسط البذ بوعد منجز بمعنى أنها توسع العطاء بوقت سريع، بوعد منجز يعني بوعد سريع الوفاء، يعني هي واعدت، لاحظ، واعدت القارئ بأن توفر له، توسع له العطاء، ولكن توسعة هذا العطاء ليس في وقت طويل بل في وقت سريع. قال المصنف، نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى الأبيات البقية. قال المصنف: تقرب الأقصى، بعد واضح الأقصى فيه ماذا؟ فيه احتمالان، فيه احتمالان. الاحتمال الذي ذكره الشارح وهو أن الأقصى لم يستعمل على بابه بل المراد به القاصي البعيد، واحتمال آخر ذكره البعض أنه استعمل على بابه وأن المراد الأبعد. قال: تقرب الأقصى بسبب، وجازة اللفظ، بلفظ موجز، بلفظ موجز. فاتني أن أبين أن هناك قولا آخر، أن هناك قولا آخر ذكره البعض بأنه لا غرابة ولا بعد. إذا قلنا بأن الباء بقوله بلفظ موجز أن يراد بها المعية، أن الباء لم تستعمل بمعنى السببية بل بمعنى المعية، هنا بمعنى مع، واضح؟ فهناك قولان، قول ذكره المصنف أنها بمعنى السببية، قول آخر لا يقول هي بمعنى مع ولا غرابة في ذلك. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط، يعني توسع البذل، توسع العطاء بوعد منجز، بوعد سريع الوفاء، سريع الإنجاز. بعد ماذا يريد طالب النحو؟ يقول إن هذه الألفية مع أنها، أي مع أنها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المزية الأولى، مع أنها عاوية للمقصد الأعظم، المقصد الأعظم على أساس أن أغلب المطالب النحوية مذكورة أين؟ في هذه الألفية. أغلب المطالب النحوية مذكورة فيها، لذلك من يريد أن يقف على النحو فليدرس هذه الألفية. نعم، لا على سبيل التحقيق والدقة المتناهية. هو ماذا قال؟ للمقصد الأعظم، لا للمقصد التام الكامل، لا، المقصد الأعظم. نعم، هذه المسائل التي تعرض لها بينها بشكل موجز وبمعنى دقيق وعميق، لكن تبقى هناك مطالب لم تبين. لكن هذه المطالب لا ترقى إلى، من حيث الأهمية، إلى مستوى ما ذكره. المطالب المذكورة هي الأهم وهي المقصد الأعظم. واضح إن شاء الله؟ يعني من يطلع على غيرها يبقى بحاجة إليها، أما من يطلع، عفوا، من يطلع على غيرها يبقى بحاجة إليها، أما من يطلع عليها لا يبقى بحاجة إلى غيرها. نعم، هو بحاجة إلى غيرها من حيث المقصد غير الأعظم. وإن شاء الله نقف على بعض العبائر وبعض المطالب التي لم تبين في غير هذا الكتاب، والتي لها تمام الأثر في بعض المطالب الفقهية، وإن شاء الله حينما نصل إليها أبين لكم ذلك. أن هذا المطلب يتوقف، المطلب الفقهي يتوقف على هذا المطلب النحوي، وهو لم يذكر في غير هذه الألفية وبشرح ابن الناظر. نعم، مذكور في غيره لكن لا بالنحو الذي ذكره ابن الناظر. قال: مع أنها حاوية للمقصد الأعظم من علم النحو لما فيها من المزية على نظائرها. هذه المزية الأولى. المزية الثانية: مع أنها حاوية، مع أنها، قال إن هذه الألفية، يعني حتى يكون الكلام واضحا نضع خط، يعني خطين، مع قبل مع خط وينتهي إلى على نظائرها خط، حتى يكون يعني الكلام واضحا. نقول إن هذه الألفية، نقول إن هذه الألفية أنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة. هذه المزية ماذا؟ مزية ثانية، المعاني البعيدة. بعد واضح المعاني البعيدة، لم يقل المعاني الأبعد، لأنه فسر الأقصى على غير باب ماذا؟ اسم التفضيل، فسره بمعنى اسم القاعل، أنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة. بسبب ماذا؟ بسبب وجازة اللفظ، يعني قلة الحروف وكثرة المعاني وإصابة المعنى المطلوب والمقصود لطالب ماذا؟ النحو، وتنقيح العبارة وتوضيحها وسهولتها وسبكها. هذه المزية الثانية. المزية الثالثة: وتبسط البذل، أي توسع العطاء، الآن ما أعرف يعني الهمزة موجودة موجودة نعم الآن هذه النسخة يبدو أن أي توسع العطاء يعني توسع العطاء يعني تكثر إفادة المعاني توسعوا يعني لا تقتصر لا تبخل بالمعنى بل توسع وتكثر من إفادة المعاني كما قلنا معاني كثيرة وقلة حروف وقلة ألفاظ قال بما تمنحه من الفوائد لقرائها قلنا الفوائد جمع فائدة والمراد هنا الغاية نعم بما تمنحه من الفوائد لقرائها واعدة بحصول مآربهم الآن هذه إما أن تقرأ واعدة وإما أن تقرأ واعدة الكلام صحيح على كلا التقديرين واعد
الوعد
نعم
يعني هاي الألفية توعد بأنه
نعم من الوعد وفرق بين الوعد وبين الإيعاد الإيعاد يكون في الشر والوعد يكون في الخير بحسب الأصل إلا إذا وجدت قرينة على ماذا؟ على خلاف ذلك بحسب الأصل أن الوعد يكون في الخير أما الإيعاد يكون في الشر واضح إن شاء الله الألفية هذه واعدة من الوعد لا من الإيعاد فإلا إذا كان الإيعاد فبعد لا مندوحة في دراستها قال واعدة بحصول مآربهم جمع وليس مأرب وناجزة بوفائها على وجه سرعة هذا تمام ما أراد بيانه الشارح من كلام المصنف أو لكلام المصنف ثم انتقل إلى البيت الآخر قال وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وتقتضي يعني تطلب
شيخنا هذا ليس كعادته
نعم
يشرح البيت هنا ما شرح ذا
البيت هنا لم يشرح باعتبار هنا يعني هذه المطالب هي إلى حد ما تستفاد إلى حد ما تستفاد مما ذكره مما تقدم وهو أيضا يريد ماذا يريد يعني على ماذا على طريقة والده يوجز اللفظ ويكثر المعنى فقد يعني قد يعني كان في مخيلته أنه لا حاجة لبيان ما نعم لا حاجة لبيان هذه الأبيات وإلا فغيره أيضا فسر هذه المعاني ممن تعرض للألفية أيضا شرح هذه الأبيات واضح نعم الشارح قد كان في مخيلته أنه لا حاجة لبيان هذه الأبيات على كل حال وتقتضي يعني تطلب وتقتضي تطلب رضا يعني هذه الألفية تطلب رضا لكن هذا الرضا مخصص ومقيد بأن لا يشوبه سخط من القراء يعني هذا الرضا خالص الرضا خالص يعني ينبغي على هذا القارئ أو مو ينبغي عفواً وإنما تطلب منه أن لا يسخط علي أن لا يسخط عليها الآن قلت من القارئ لأنه بعضهم قال وتطلب يعني تطلب ممن بعضهم قال هناك ثلاثة احتمالات تطلب من الله تعالى بعضهم قال أو احتمال آخر من القارئ الاحتمال الثالث من كليهما معاً أيضا من الله تعالى ومن القارئ تطلب رضا. هذا الرضا مقيد بغير سخط، بغير السخط، أن لا يكون مشوبا بالسخط، أن يكون رضا خالصا. وتقتضي رضا بغير السخط، يعني تطلب رضا، بيان ذلك بغير السخط، بيان بغير السخط يعني بأن لا يعترض عليها، بأن لا يعترض عليها، يعني يتقبلها بقبول حسن من دون اعتراض.
وفائها بالمصالح صار لذلك ترضى، لا يكون صادق.
اي بالنتيجه هي تطلب، يعني هذا الذي بينه فيما سبق بسببه تطلب طلب مجزافا بسبب هذه المزايا الثلاثه التي تقدمت، لذلك تطلب منه. انت ماذا تريد بعد؟ لماذا تعترض ايها القارئ؟ او احتمال اخر من الله تعالى، واحتمال اخر منهما معا. قال وتطلب رضا بغير سخط، هنا رضا والسخط مصدران سماعيان للفعل رضي وسخط، ورضي وسخط كلاهما من باب ضربه، يعني من الباب ماذا؟ عفوا، كلاهما من باب فرحه، يعني من الباب الرابع، من الباب الرابع، كلاهما من الباب الرابع. والباب الرابع قياس المصدر فيه أن يكون مفتوح ماذا؟ مفتوح الفاء، فرحا يفرح فرحا، تفتوا فرحا، لا أن يكون مكسور الفاء ولا أن يكون مضمومها صح مضموم، ورضا مكسور الفاء اللي هي الراء، وعليه فهذان مصدران سماعيان وليس قياسيين. قال وتقتضي رضا بغير سخط، طبعا تفصيل هذا الكلام في محله من علم الصرف. فائقة، الآن هذه تفوق وتفضل على كونها فائقة مفضلة على ماذا؟ فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي أحد النحاة المعروفين، طبعا ما أتيت باسمه ولا تفصيل حياته، لكن هذا من النحاة البارعين والذي له يد طولة في مجالات واسعة من علوم العربية، ولا سيما في علم النحو، وله ألفية في علم النحو اسمها الدرة الألفية في علم العربية، الدرة الألفية في علم ماذا؟ العربية، الدرة الألفية في علم العربية. ابن معطي تفتوا كتب ألفية قبل المصنف، إلا أن هذه الألفية التي كتبها المصنف تفوق تلك التي كتبها ابن معطي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى.
فقط يعني ابن معطي كتب ألفية لو أكو بعض
حتى غيرهم،
ليش اختار ابن معطي؟
باعتبار أن الفكرة التي بنى عليها المصنف إنما جاءت من ابن معطي، تأثر بابن معطي، كما اليوم أنت مثلا أنت تتأثر في التدريس في أستاذك، أنت في الطريقة في التدريس، تفت معي، أنت تستعمل هذه الطريقة نفسها وتقول أنا متأثر بأستاذي بهذه الطريقة، مع أن هناك غيره أيضا ممن له هذه الطريقة، ولعل أستاذك أخذها منهم، لكن حيث أنت نظرت إلى أستاذك فتبعته في هذه الطريقة، وإلا هناك غيره كتب أيضا ألفية ونظم المطالب النحوية في منظومة، لكن نظر إلى ابن معطي. التفت، هذه الألفية التي كتبها المصنف تفوق ألفية ابن معطي في أمرين، من حيث اللفظ ومن حيث ماذا؟ ومن حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فألفية المصنف كلها جائية وآتية على بحر واحد من بحور الشعر وهو الرجز، وهو الرجز. أما تلك الألفية فآتية على بحرين، الرجز والسريع، بحر السريع وبحر الرجز. الآن هذه المطالب خذوها مسلمة، وإلا الوقوف على مضامينها في علم العروض، في علم العروض، هذا من جهة، والوقوف على بحر أفضل من الوقوف على بحرين، أو كتابة الألفية على بحر، هذا مما يسهل الحفظ بالنسبة للقارئ، أفضل من أن يكون على بحرين. هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى، المعاني المذكورة في هذه الألفية أكثر من المعاني المذكورة في ماذا؟ في ألفية ابن معطي. لهذا يقول فائقة ألفية ابن معطي، واضح إن شاء الله. لكن من باب الإنصاف العلمي ومن باب الإشارة إلى الفضل وقصب الساب، فإن ابن معطي هو أفضل مني بهذا المجال، أو أسبق مني، هو أسبق مني في هذا المجال. أنا ما كان في ذهني أن أبين المطالب النحوية بشكل نظم وشعر، الفكرة كانت له، لهذا هو أيضا لا ينكر ذلك، يعترف لابن ماذا؟ يعترف لابن معطي بذلك. قال وهو بسبقين جامع تفضيلا، حائز تفضيلا، واضح، مستوجب ثنائي الجميلة. هذا السبق مما يوجب أن أثني عليه، أن أطري عليه، يستحق الإطراء الثناء لأنه أسبق مني، ولكن مع ذلك ماذا؟ أن ألفيتي أفضل من ألفيته. قال وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة. يا أيها المصنف، لماذا كان مستوجبا ثناءك الجميلة؟ قال الانتفاع به واقتدائي به، لاقتدائي به، يعني لاقتدائي به يعني بما ألفه وانتفاعي به. عادة الخلف ينظر للسلف، المتأخر ينظر إلى المتقدم، فلا بد أن يستفيد منه ولو بطريقة الكتابة، واضح، ولو بطريقة الكتابة قد يستفيد من معانيه. لذلك في مقام التحقيق، في مقام التحقيق التفت إلى ذلك، لا بد من الرجوع إلى الأقدم فالأقدم، حتى في قضايا بعض المعاجم العربية. الآن لما أرجع إلى معنى كلمة لابد أن أرجع إلى المعجم الأقدم في الأقدم، واضح، الأقدم في الأقدم. في المطالب الفقهية أقول هذا الفقيه المتأخر أخذ هذا المطلب من ماذا؟ ممن سبقه. في مقام التحقيق كثير فائدة في ذلك، قصب السبق لمن؟ واضح، حتى نقول هذا عيال على ذاك، ترى هذا ليس مبتكرا، ليس مبدعا لهذه الفكرة، بل هذا عيال على ذاك. نعم، هذا هذب شذب نقح المطلب أكثر، وإلا أصل المطلب لمن تقدمه. هذا يحتاج إلى أن ماذا؟ نرجع إلى الأقدم فالأقدم. قال مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي، والله يحكم، الآن هذه إما الله يحكم بعضهم قال يقضي بأن يحكم وبعضهم قال لا يحكم بمعنى يعطي والله يقضي بهبات وافرة يعني بعطيات زائدة بعطيات كثيرة بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. المصنف هنا صار بخيلا أنانيا، كيف قدم نفسه على ماذا؟ على ابن معطي، قال لي وله. ما أعرف يذكرون في بعض الشروح أنه حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله بهذا المعنى، أنه في الدعاء يقدم النفس ثم الآخرين. الآن ما أعرف،
ما كانوا أهل البيت هكذا.
نعم بخلاف الطريقة، أنا قلت بعض الشراح يعني يذكروا هذه الطريقة.
لو أنسق في أهل البيت،
نعم
أنسق للبيت يقول قال له ولي.
اي هو من حيث لا يمكن ان يعني ترتب من جانب اخر، لكن هم الشراح يقولون هذا، يقولون اقتداء بحديث للرسول انه ما اعرف هذه الروايه التي تقول الجار قبل الدار ما كان في ذهنهم، ما لم تمر عليهم ما اعرف يعني. بالنتيجه قال لي وله في درجات الاخره. طبعا الجواب اذا قلنا بانه حتى يتسق مع البحر أو مع سلاسة التعبير، هذا كان لربما أولى من أن يجيبوا بذلك. على كل حال لي وله في درجات، الدرجات يعني الطبقات من المراتب، الدرجات يعني الطبقات من المراتب. بعضهم قال الدرج يعني الدرج إنما يكون إلى الأعلى، الدرك إنما يكون إلى الأسفل، لذلك هناك درجات في الجنة وهناك دركات في النار. الدرك يكون إلى الأسفل والدرج يكون إلى الأعلى، لهذا ماذا قالوا؟ لي وله في درجات آخرة، يعني الطبقات في المراتب إلى أعلى لا إلى أسفل. قال لي وله في درجات آخرة، هذا على نحو الإيجاز كما وعدتكم وقلت لكم في الدرس السابق، لا نقف على تفصيل ما ذكره، وإلا هناك كلام كثير وكثير جدا في هذه الأبيات، يأخذ لعله إذا أردنا أن نقف بعد أسبوع منا حتى نقف على سر هذه العبائر بالتفصيل، لكن هذا المقدار كافي. قال الكلام وما يتألف منه، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.
بس إعراب البيت يعني إذا ممكن يعني